أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام إلى جوابي الشيخ على صاحب الجواهر الذي خص الغرر بالجهل بالصفة أو المقدار زاعما، رضوان الله عليه، عدم شمول الغرار لجهل الحصول، ما استدعى جوابا من الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. وكان جوابه الأول أن الجهل بالحصول أعظم ضررا وغررا من الجهل بالصفة، لأن الجاهل بالصفة يحصل على شيء دون الصفة، وقد يحصل على ما هو فوق الصفة. اللي بيشتري الشيء على دائر أمره بين الذهب والنحاس وبيتبين ذهب ومشتري بسعر النحاس أو بسعر وسطي، بينما الجاهل بالتسليم مع عدم القدرة على التسليم جاهل بالحصول، أو يعلم بعدم القدرة على الحصول من طرفه وقد يحصل قد لا يحصل، فهو يدور أمره بين أن يحصل على شيء أو لا يحصل على شيء أصلا. ولذلك فإن الخطر أعظم، فإذا الغرر معناه الخطر وهو أشهر معانيه، فلماذا لا تقول يا صاحب الجواهر؟ فالشيخ الأنصاري لم يقص، لا تقولوا، لا يجي أحد يقول بأن الشيخ الأنصاري قاس بين الغرر والضرر، لا، الشيخ الأنصاري استفاد من المعنى اللغوي للغرر. من أبرز معاني الغرر الخطر، أكثر اللغويين نصصوا عليه، فقال الخطر الذي يركبه من يشتريه وهو غير قادر على التسلم أو مجهول القدرة على التسلم، لا يحرز أنه يستطيع التسلم، يعني الحصول على ما اشتراه من أساسه، خطره أعظم من ذلك، فهو ينطبق عليه الغرر بطريق أولى، لا قياسا بل انضواء تحت مفهوم الخطر. فلا يشكل عليه بمثل تعابير قياس مع الفارق أو إلى آخره، ربما وجد في بعض الكلمات. جوابه الثاني على صاحب الجواهر، قال له يا سبحان الله، صرت لغويا أكثر من اللغويين، ما اللغويون جميعا أو أكثرهم مثلوا ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء، والقول بأن مقصودهم الجهل بصفته لأنه طائر في الهواء أو هذا بعيد غاية البعد. والفقهاء أيضا كلهم استدلوا من العامة والخاصة، أما العامة فقد نصص السيد في الانتصار على ذلك، وأما الخاصة فالظاهر أنهم كذلك. الشيخ يقول فأنت تدعي شيء على خلاف المتسالم عليه فقهائيا أيضا، أقول هذا الجواب الثاني في تأمل ونظر يا أخوان. أما العامة فلا قيمة لما قالوه عندنا على مبانينا، يعني فليقولوا ما شاءوا، وأما الخاصة فدعوى التسالم من المتقدمين بعيد، لأنه لم يستدل بالحديث في كلمات المتقدمين الأوائل. وأما كلام السيد في الانتصار فهو ناظر إلى الكلمات العامة، أصلا ما تحدث عن الخاصة، وأنت جبت عبارته وخاصة بالعامة، بل أنكى من هذا، السيد قال بيع العبد الآبق مع الضميمة يجوز. ليش يجوز؟
ما قال للنصوص الخاصة، قال لأنه لا يعود هناك غرر.
هل يا ترى اللي بيشتري عبد آبق بألف دينار ضم إليه ثوب بعشر دنانير واشتراهم بألف وعشرة، صحيح البيع في نصوص خاصة، لكن يقال أقدم على غرر أو ما أقدم على غرر؟
أقدم على خطر أو ما أقدم على خطر؟ أقدم على احتمال الانخداع
ولا ما أقدم؟ بمعنى الاسم المصدر. كيف تنفون وجود الغرر هنا؟ موضوعا لا يمكن نفيه، والشرع ما له مصطلح خاص بالغرر، لا أنت ولا غيرك يا سيدنا قلت بهذا، قل هذا غرر لكنه غرر جائز بعد دلالة النصوص، ليس كل غرر بطل البيع فيه. عندي كلام كل شوية بعدين. أما الخاصة فالمتقدمون كل، والسيد المرتضى هكذا حاله، وأما شيوع الاستدلال بالحديث عندنا من زمن المحقق والعلامة إلى يومنا هذا فهو يبتني على فهمه، وفهمهم يحج على غيرهم، وهذا معنى ما يكرره المحقق النائين من أن عمل المشهور بالرواية لا يجبر ضعف دلالتها، لأن الدليل إنما يدخل ميقات الحجية إذا بات ظهورا وفهموا الناس للكلام لا يجعله ظهورا، العبرة بأن يصبح ظهورا. طيب هنا مشهور المتقدمين ما أحرزنا استدلالهم بهذا الحديث أساسا هنا في المنع من التسع. أما اللغويون اللي مثلوا بالأمثلة الطير في الهواء وغيره فتمثيلهم مش حجة يا أخوان كما تعلمون، تمثيلهم مش حجة، لأن اللغويين ما إحنا لغوي نحن بالمعنى الدقيق للكلمة، أن نقلت استعمالات، فقد يكونون تأثروا بفقهائهم لأن أكثرهم من العامة، خصوصا مثل صاحب النهاية وغيره اللي هو قص كتابه للأثر وغريب الأثر. فالجواب الثاني لا يستقيم بحال. نعم الجواب الأول إذا سلمنا أن الغرر هو الخطر قطعا في مخاطرة مع الجاهل بالقدرة على التسليم وإمكانية التسلم والتسليم، لكن صاحب الجواهر حينئذ يرد عليه إرادات. أنا في شيء من التكرار أدري، لكن لابد منه، لأن البارحة أنا جبت بطريقة يا أخوان جزء من الجواب كان مني وكان مهم أنه جواب الشيخ. صاحب الجواهر يرد عليه إرادان غير إراد الشيخ، أنه على أي أساس تخصص المفهوم معنا كل أهم أمة اللغة جعلوا الخطأ من معاني الغرر، والخطأ يشمل الجهل بالقصور، هذا إصابة جواب متين. إشكال على صاحب الجواهر إشكالان، الإشكال الأول هو تمثيله تنظيره لمحل الكلام بالغائب ببيع الغائب، عين غائبة موصوفة صفات دقيقة لكن قد تحصل قد لا تحصل مستوردة، أو أنا بعتك من الحنطة الطليانية لكن في بيروت ووصفت وصف دقيقة مش جهل بالصفة ولا 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 إلى آخره، قد هي وجاي يصير حادث، قد السلابة يأخذونها اللصوص، قد هي وجاي في السفينة تغرق في البحر، هي وجاي في الطائرة، ها؟ بل بيع كل غائب. هذا جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان يا إخوان. مر الخلل في الغائب من جهة الصفات وهذا بحث ثاني خارج عن محل بحثنا، ومر من جهة القدرة على الحصول. إذا من جهة الصفات نحن نشترط الوصف الدقيق وهذا من القدر المتيقن من الغرر، أما واحد يقول لازم الرؤية البصرية، لا أحد يقول بهذا، لا أنت ولا نحن ولا أحد، وما أحد يقول رفع الغرر يتوقف على هذا. نعم تخلف الصفة يستتبع إذن كلام في أصل انعقاد العقد هنا، أما الغيبة الاستيرادية ها أو ما ناظر ذلك بمعنى أنه على خطأ قد يصل قد لا يصل قد يحصل قد لا يحصل إلى آخره، فأقول هنا الغالب
أصالة السلامة عقلائية في مثل هذه الأمور، يعني أن يصل ويصل سليما إلينا. نحن كلامنا فيما تكون القدرة على التسليم فيه ممتنعة أو مشكوكة شكا قويا، ليس مجرا لأصالة عقلائي كما لا يخفى. ولذا في العرف هذا لا يسمى مخاطرة، لأنه غالبا للضعف توصل سليما، وإن كان بالدقة العقلية هو مخاطر بلا شك ولا ريب، لكن إذا تدخل إلى عالم الدقة العقلية كل شيء مخاطر في هذا العالم، أكثر الأمور مخاطرة. فهذا قياس مع الفارق عندك لضعف الجواد. أيضا ورد عليه ثالثا، لأن الأول هو للشيخ، وإذا بدنا نحسب الجواب اللي رددناه للشيخ بصير رابع، أن قوله بأن الجهل بالإمكانية الحصول يتلافى بالخيار بعد ذلك، أقول أولا حتى يتلافى بالخيار لابد أن يكون أصل البيع صحيح. وإذا سلمت معنا أن نهى النبي عن بيع الغرر يدل على البطلان كما في الغرر الجهل بالصفة والجهل بالمقدار وهذا خطر، فعليك أن تسلم هنا أن دليل البطلان موجود، فلا تصل النوبة إلى الحديث عن خيار، لأن البحث عن الصحة والفساد متقدم رتبة على البحث عن أنه لازم أو له الخيار. كلام في شرعة صحة هنا، فالدليل إما يشمل أو لا يشمل. الشق الثاني في الجواب الرابع، عن أي خيار تتحدث؟ أدلة الخيار كلها يا إخوان ترجع لبا إما إلى قاعدة لا ضرر وإما إلى الشرط الضمني. لبا حتى خيار الحيوان 3 أيام للامتحان لبا يرجع، لكن في الشكل في دليل خاص. هنا هو يعلم بعدم القدرة على التسليم وأقدم عالما عامدا محتملا لوقوع الضرار بانيا على تحمله لو وقع، لم يخفي عليه البائع، صرح له. ولذلك في العرف عادة تتنزل القيمة، يعني لما بيعك عبد آبق ما بيعك يا بألف دينار، وانت ما بتشتري بألف دينار كما لو كنت قادر على تسليمه يدا بيد، لأن انت اللي تبحث عنه بنصف القيمة يباع. فأي خيار يثبت لي؟ وشو الدليل على الخيار؟ لو سلمنا أن البيع صحيح من أي جهة رح يثبت الخيار؟ بأدلة عامة لا يمكن، لأن الضرر هو أقدم عليك صريحا، والشرط الضمني واضح أنه منتفي، بالعكس الشرط من طرفه أنه لا طالبني بالتسليم، أنا غير قادر على التسليم. فأي خيار يثبت؟ نعم اللهم إلا إذا مراد صاحب الجواهر حالات الجهل بالقدرة على التسليم، باني على القدرة على التسليم، ولكن هذه حالة خاصة جدا في بحث هذا الشرط. نحن نبحث في شروط العوضين القدرة على التسليم أنها شرط أو ليست بشرط دائما، مش في هذه الحالة الخاصة فقط. يعني أنا أبيع وبنائي أنه مش آبق عبدي، تبين أنه آبق من قبل البيع. أنت تشتري وباني أنه مش آبق، فتبين أنه آبق من قبل الشراء. هذه حالة خاصة من حالات الجهل بالتسليم أو عدم القدرة على التسليم، ليست الحالة العامة. طيب، على هذا الأساس لا يتم شيء مما أفيد لا من الشهيد الأول ولا من صاحب الجواب. مع هذا كله ذهب الشيخ في نهاية المطاف، إلا أن حديث نفي الغرر نعم الدليل على شرطية القدرة على التسليم، لكنه ليس دائما، فإن الاستدلال به على هذا الشرط أخص من المدعى. إذ الغرر والمخاطرة تكون حيث يمكن الخياس والسلامة معا بدرجة معتد به، أما حيث يقدم الإنسان على شيئين لا سلامة فيه، مطمئن عدم السلامة، مطمئن عدم القدرة فيه، يعني الحصول عليه، هذا ما بيتسمى غرر،
هذا إقدام على ما يؤس منه. ها؟ مثل سلعة غرقت في البحر بعدها موجودة، هذا ما بتتلف،
قطعة ذهب فأنت تشتريها وهي زاوية في أعماق البحر منه، تصبح ملكا لك. ما بيتسمى غرر ولا ركوب خطر.
أنت عارف تفصيلا وأنه ميؤوس من القدرة عليه.
مر العبد الآبق، يمكن تروح لك وادي واديين وتشوفه بعده هاشل في الوادي.
لكن مثل هذا مثال الذهب وغيره، في أمثلة كثيرة من هالقبيل، ميؤوس الحصول على المتعلق.
طيب إذا ميؤوس الحصول على المتعلق هذا يسمى غرر وما في قدرة على التسليم، فمش كل حالات القدرة على التسليم يغطيها حديث لا غرار. نهي النبي عن بيع الغرار. طيب إذا كان كذلك، بيقول الشيخ ماشي، هنا عندي أدلة على لزوم القدرة على التسليم، بس حديث نهى النبي عن بيع الغرار لا يشمل مثل هالمورد. الإنصاف أن هذا صحيح يا إخوان، ها؟ هذا صحيح إذا فسرنا الحديث بالخطر، لكن إذا حملنا على معنى مجموعي لهالأمثلة اللي مثلوها، الغفلة، الخطر، خديعة،
فهذا خدع نفسه عقلائيا إنصافا بإقدامه على هكذا شيء، مع علمه بأنه لا يحصل عليه، يقدم ويشتبه. لكن إنصافا حتى نجزم أنه مراد من حديثنا في الخديعة بهالمعنى الواسع، هذا يحتاج إلى مطاط طويل، ها؟ لا يمكن حمل الحديث عليه. فالخلاصة أن الشيخ كلامه صحيح في الجملة بلا شك ولا ريب، ونتيجة البحث في حديثنا النبي عن بيع الغرر، نتيجة البحث إلى هنا أن هذا الدليل غير تام. أولا لنذكر سند ما تم عندنا، ثانيا استقربنا أن يكون النهي نهي تأديب تنزيه، ثالثا إذا سلمنا أنه نهي تكليف تحريمي، قلنا يمكن أن يكون نهي تكليف تحريمي مش إرشاد، مش نهي وضعي إرشادا إلى الفساد. ليش؟ لسد باب المشاحة والمشاكل وإلى آخره. والغريب هنا أن الشيخ آخر شيء اختار أن هذا النهي من الشارع لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات، وليس منوطا بالنهي من العقلاء ليخص مورده بالسفهاء أو المتسفع. طيب إذا كان شيء من هالقبيل، ألا تحتمل بدرجة معتدة به شيخنا أن النهي نهي تكليفي؟ يحتمل بدرجة معتدة به أن يكون تكليفي ومعه ينتهي البحث أساسا. فالحديث عموما لم يتم لدينا أنه دليل في المقام على أن كل خطر أو كل ما يسمى غرار لا يصح، ولذلك لا نستطيع أن نثبت به عدم جواز البيع، حيث دائما حيث لا تكون هنالك قدرة على التسليم. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. الدليل الثالث في المقام، عندك شيء بدك تقوله؟
بالنسبة للسفر، انه يلي الانسان اللي بيشتري مثلا بضاعة غير قادر على تحصيلها، انه بشكل مستحيل، نحن اذا ما فينا ننفي من ناحية الغرر ننفي من ناحية السفر.
اي فليكن، قلت هذه ادلة اخرى، راح نجي نحن بعد ادلة الروايات راح نذكر ادلة ذكرت في محل واحد من هذا.
أصلاً نفس الإقدام مولانا على هذا البيع
سفر،
هو مش بس سفر، هو على فرض في خيار،
مش دائما سفر،
على فرض في خيار.
أنا إيش بمثل لك؟ العبد آبق وأنا عم بشتري بنية التحرير العبد.
مش عم بحكي بقول على فرض انه اقدر وعارف انه غير قادر على التحصيل كانه هو اسقط الخيار من البدايه حتى
ليه اي واضح اذا ملتفت قلت لا تشمل ادله الخيار لكن مش بهالبساطه الابحاث يا اخوان يعني الان بعض الاوقات ما في قدره على التسليم ها وفي شبه استحاله عاديه لان العبد سافر الى بلاده عاد الى بلاد الروم ما بيرجع حر بيضل عبدنا ها وانا كل هدفي تحرير بالكفار هو مسلم لكن من ظلم الساده راح ها وانا علي كفاره بدي اعتق عبد فبيشتري ما في قدره لا على التسليم ولا على التسلم وفي يأس من الحصول عليه بس هذا سفهي في اني احرر العبد عقلاء بيقدموا على هذا والله ما بيقدموا في اي خلاف ما هو لو تسلمته بدي احرره انا ما في فايده ثانيه وتحريره لا يتوقف على وجودي بين يدي فمش بساطه يعني البحث مش بهالبساطه لابد ان يدور مدار وجود الحكمة العقلائية وعدم وجودها. طيب الدليل الآخر الذي استدل به في المقام يا إخوان النبوي المشهور لا تبع ما ليس عندك وهو مشهور عند العامة ضمن حديث مناهي رسول الله صلى الله عليه وآله أخرجه بطوله البيهقي في سننه وغيره في غيره منهم من القوم والإنصاف إنه الحديث العامي ما بيفيدنا لا سندان ولا دلالة أما سندان فلا سند يصح عندنا بموازينهم وأما دلالة فلأنه مسوق مساق كثير من التأديبيات اللي واضح أنها لا تدل على فساد فهو محفوف بقرائن ترشد مش إلى الفساد أو تنزه طيب لا علينا هل ورد هذا الحديث في مصادرنا أم لم يرد في مصادرنا الجواب نعم ورد في مصادرنا ورد في الفقيه وورد في التهذيب اليوم نحكي شوية نتكلم في سند الحديث الحديث يا إخوان موجود في الجزء 17 من الوسائل صفحة 357 الحديث 12 الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 12 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي هو مش من طرق العام عن الصادق عليه السلام هو روى عن جده قال ونهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعين في بيع واحد ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع ما لم يضمن كثير المناهي المناهي كثيرة طيب إذا جينا يا إخوان نفس الحديث أيضا أخرجه في الوسائل الجزء 18 صفحة 47 صفحة 48 الحديث الخامس الباب 7 من أبواب أحكام العقود نفسه بإسنادي عن شعيب بن واقد كذا في مناهي رسول الله ونهى طيب نفس الحديث أما من حيث السند يا إخوان نفس شعيب بن واقد ما إله تطبيق والحسين بن زيد وإن كان ممدوح بنحو هذا المعروف بذو الدمعة جد السادة الحسينيين الذين يعود نسبهم إلى زيد لكن أيضا ما له توفيق صحيح السند أيضا على مستوى السند من الشيخ الصدوق
إلى شعيب بن واقد في مشكلة يا إخوان. طبعا أنا أستقرب أن شعيب بن واقد أصلا مو إمامي يعني مو والله العالم. عندما جاء إلى الإسناد في المشيخ الشيخ الصدوق قال وما كان فيه عن شعيب بن واقد في المناهي فقد رويته عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. إذا واحد ها قال حدثني أبو عبد الله عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري قال حدثنا شعيب بن واقد. هذي مش من رجال الشيعة يا أخوان. وليش أخرجوا مش من رجال الشيعة؟ لأنه عن الإمام الصادق عليه السلام من روايات الشيعة بحسب التصنيف، لكن السند مشتمل شيء واضح يعني. فعموما بمعنى الشيعة ولا مش الشيعي معنى توثيقه، وإلا في سنة وثقوا عندنا الحفص بن غياث مثل فلان ومثل فلان. فالرواية ضعيفة. الرواية الثانية هي الرواية الواردة في الجزء 18 صفحة 47 الحديث الثاني، يعني الباب السابع من أبواب أحكام العقود، نفس الباب. الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد هيك بالوسائل، بينما في التهذيب الموجود محمد بن أحمد بن يحيى. طبعا التصحيف كثير في التهذيب، تبديل محمد بن أحمد بأحمد بن محمد، ومش بس النحو من التصحيف، تصحيفات على مختلف أنواعها كثيرة في التهذيب. المهم يا إخوان الموجود في التهذيب الآن في النسخ الموجودة هو محمد بن أحمد، ومو مهم كثير أحمد بن محمد، والله محمد بن أحمد طرق الشيخ الصدوق توصي إليهم صحيح إليهما صحيحة، وأحمد بن محمد هنا إما أحمد محمد بن عيسى أو أحمد محمد بن خالد، عن محمد بن الحسين عن ابن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح وهذا الجصاص هذا ثقة أيضا وثقه النجاش صريحا عن أبي عبد الله، السند معتبر بلا شك ولا ريب. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك، نفس الحديث. إذن عندنا سند معتبر لهذه الفقرة. إذا كان الأمر كذلك يا إخوان فالحديث صالح للدليلية، وهذا عنصر قوة لهذا الحديث على حديثنا في نهي النبي عن بيع الغنم. نعم يبقى شو المقصود من بيع ما ليس عندك؟ قطعا مش المقصود يعني ما تبيع اللي قدامك إلا إذا كان قدامك، إذا كان حاضر بين يديك، إلا إذا رأيته بأم عينيك، ليس هذا المقصود. ما ليس عندك مش العندية المكانية، هذا مسلم. وإلا قطعا يصح بيع الغائب، وقطعا يصح البيع بالوصف الرافع للغرار، وقطعا يصح البيع مع القدرة على التسليم، وقطعا 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 بالرؤية السابقة يصح. أنا بشتغل عبد مع أنه الآن بالمعمل مش موجود هنا، وأنا أعرفه من قبل وعمل معي وأشتريه منك يا سيده، هذا مسلم. إذن المعنى الظاهر الأول للحديث المدلول المطابق ليس مراد قطعا، فالمراد إذن إما معنى مجازي إما معنى كنائي، بدنا نشوف متعددة. المجاز ما له معنى، المعنى الكنائي تكنية عن أي شيء، هل يحتمل عدة احتمالات أو يوجد احتمال واحد؟ هذا بحث مهم على مستوى الدلالة يا أخوان. يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.